بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، جزاك الله خير، بارك الله فيك. أيها الأحبة الأفاضل، نواصل هذه الدروس المتعلقة بمسائل الإيمان بالله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير. أحبتي الكرام، قبل أن أذكر هذا دروس اليوم، أذكر موقف يسير فيه فائدة طيبة بإذن الله عز وجل. سمعت أحد المشايخ يتكلم عن بعض الرقاة، يقول هذا الراقي لو أنا أخصص وقت لقرابتي فقط، قرابتي الذين يطلبون مني الرقية، لعلي سأحتاج إلى ساعات طويلة جدا 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 كي أتمكن من رقيتهم. لذلك يقول، وهذا الأمر سمعته من بعض حذاق الرقاة، قال لا أفتح باب الرقية إلا في حدود ضيقة، ولكن قبل هذا أجد بأن من أعظم أسباب طلب الناس للرقية الشرعية ضعف تطبيق مسائل الإيمان بالله عز وجل في حياتهم. يعني أحبتي الكرام، من كان يعرض عن الصلاة ويعرض عن الدعاء والاستغاثة بالله وأذكار الصباح وأذكار المساء، ولا يقرأ القرآن في السنة إلا في شهر رمضان، هذا إذا قرأ القرآن، ويصبح على المنكر ويمسي على المنكر، هذا بارك الله فيكم كيف سيجد راحة وسعادة وطمأنينة في حياته؟ والله ما يجدها. فلذلك أحبتي الكرام، لابد أن تغرس هذه المسائل المتعلقة بالإيمان بالله سبحانه وتعالى في قلوب الناس، وأن يذكروا بهذا الأمر، وأن يبين لهم أن السعادة ليست سعادة البدن والجسد أبدا أبدا أبدا، ومن طلب السعادة الكاملة من خلال هذا الطريق كالإنسان الذي يريد أن يتجه إلى جهة المشرق فاتخذ جهة المغرب طريقا ومشى بأقصى ما يمكنه من سرعة، هل سيصل إلى جهة المشرق؟ لن يصل. وكذلك من أعرض عن أسباب السعادة الشرعية لن يصل إليها. وابن القيم أحبتي الكرام يذكر أن العبد لا يمكن أن يكون سعيدا في هذه الدنيا إلا إذا كان قلبه معمورا بحب الله عز وجل، وصدق والله الذي لا إله غيره. يعني نجد بعضهم مثلا من غير أهل الإسلام، لا توجد مسألة من متع الدنيا إلا وفعل هذه المسألة، ثم تجده في نهاية المطاف يموت منتحرا. لماذا؟ هذا القلب إذا أفرغ من مسائل الإيمان بالله عز وجل، يا ترى كيف سيكون حال الإنسان؟ لذلك أحبتي الكرام، علينا حقا وصدقا أن نحمد الله عز وجل. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لولا أن الله هدانا وأكرمنا وتفضل علينا سبحانه وتعالى، وهذا كله محض فضل خالص من الله عز وجل، وإلا كيف كان يكون حالنا؟ نسأل الله العفو والعافية واللطف. عندنا باب بارك الله فيكم، والأبواب التي ستأتي كلها تجري على هذا الموال، أن الإنسان إذا امتلأ قلبه بالإيمان بالله عز وجل انتبه لمسائل الألفاظ، فإذا تلفظ يتلفظ بالألفاظ التي تنم عن تعظيم الله عز وجل وتوقير ربنا سبحانه وتعالى ذي الجلال والإكرام، وهذا أمر يظهر جليا على من حقق توحيد الله سبحانه وتعالى. لذلك من المحاذير الشرعية التي نبه عليها نبينا صلى الله عليه وسلم أن يطلق الإنسان على نفسه ألفاظ التعظيم التي فيها الإفراط في التعظيم، وألفاظ الرفعة التي فيها إفراط في الإعجاب بالنفس وإعطائها فوق المنزلة التي تستحقها هذه النفس البشرية والتي فيها ما فيها من العيوب والأخطاء. في الصحيح عن أبي هريرة، في الصحيح أي في الصحيحين عند البخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله، قال سفيان مثل شاه شاه، وفي رواية أغليظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع، يعني معنى الحديث أوضع رجل وأقل الناس منزل عند الله رجل سمى نفسه ماذا؟ ملك الأملاك، سمى نفسه ملك الأملاك، لا مالك إلا الله. يقول سفيان مثل شاهنشاه، شاهنشاه معناها ملك الملوك، شاهنشاه معناها ملك الملوك. وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، لأن هذا الرجل زكى نفسه ورفعها فوق المنزلة التي تستحقها هذه النفس. وطبعا هذه سلمكم الله الألفاظ تتضمن عدة محاذير، منها خلع وصف العبودية عن العبد. يعني الإنسان إذا بدأ ينظر إلى نفسه أنه ملك الملوك، طيب أنت بالنسبة لرب العزة ماذا؟ عبد ذليل مخلوق لله عز وجل، لا تملك لنفسك جلب منفع أو دفع مضرة، لا حول لك ولا قوة إلا بالله. فعندما يزكي الإنسان نفسه بهذه الطريقة كأنه يخلع وصف العبودية عن نفسه، وأيضا كأنه هذا المحذور الثاني يخلع على نفسه أوصاف التقديس والتعظيم والتبجيل. نسأل الله العفو والعافية. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، ابن رجب الحنبلي له رسالة عظيمة جدا، وهي شرح حديث ما ذئبان جائعان، الذي فيه تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من طلب الشرف وحب الرئاسة وحب المال. ما ذئبان جائعان بأفسد دين الرجل من الشرف لنفسه وحب المال، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول ابن رجب الحنبلي؟ قال: خلفاء الرسل وأتباعهم من أمراء العدل وقضاتهم لا يدعون إلى تعظيم نفوسهم البتة. ما تجد عندهم مثل هذه الأمور، أتباع الرسل الصادقين تجد عندهم ماذا؟ دعوة الناس إلى عبودية الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول معنى كلام بن رجب: ما كانوا أصلا يريدون الولاية. يعني إخوان الكرام، عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما قتل وطوعن يعني وقبل موته، عهد بالأمر إلى من؟ 6 من الصحابة: سعد بن وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام. وتولى النظر في مثل هذه الأمور من؟ عبد الرحمن بن عوف. وسأل عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فأجمع الصحابة على اختيار عثمان. ما ولى نفسه رضي الله عنه وأرضاه، واضح بارك الله فيكم، ما نظر إلى هذه المسألة أصلا وما التفت لها رضوان الله تعالى عليه. لذلك كانت الولاية عندهم ليست من باب حب الرئاسة، بل كانت من باب ماذا؟ تعظيم دين الله عز وجل وإقامة دين الله سبحانه وتعالى. فهذا أمر عظيم جدا كان موجود عند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. لذلك يقول ابن رجب: وكان بعض الصالحين يتولى القضاء ويقول: أنا أتولاه لأستعين به على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولاحظوا إخواني الكرام، طبعا بعض الناس قد يقول: أنا أطلب الولاية الفلانية أو الرئاسة الفلانية كي أقيم دين الله عز وجل. قد يكون بعضهم صادق بلسانه ولكن القلب فيه ما فيه، واضح بارك الله فيكم. أما الصحابة وأهل العلم والتابعين وأهل الصدق مع الله هم صادقون في مثل هذه الأمور بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب ما علامة صدقهم؟ يقول ابن رجب: ولهذا كانت الرسل وأتباعهم يصبرون على الأذى في الدعوة إلى الله ويتحملون في تنفيذ أوامر الله من الخلق غاية المشقة، وهم صابرون بل راضون. هذا دليل على أنهم ما يدعون إلى أنفسهم، واضح بارك الله فيكم، بل يصبرون على الأذى وتجد عندهم رضا بهذا الأذى. طيب، أولا عندنا مسألة أو فائدة: اتفق أهل العلم على المنع من التسمية بملك الأملاك أو ملك الملوك إن كان يقصد حقيقة الاسم. يعني إن كان يقصد أنه ملك الملوك حقا وصدقا، فهذا باتفاق أهل العلم أنه أمر ممنوع. طيب، فإن قال قائل: فلان سمى نفسه ملك الملوك لأنه يقصد أنه ملك على عدد من ملوك البشر، ما يقصد حقيقة اللفظ، واضح بارك الله فيكم. فذهب جماعة من أهل العلم على المنع، وهم أكثر أهل العلم، وبعض أهل العلم جوز، قال لأن اللفظ معناه أنه ملك على عدد من الملوك من أهل الدنيا ومن البشر، والصواب والله تعالى أعلم المنع من ذلك. لماذا؟ لأن التفريق عسير. نسأل كل واحد إيش تقصد؟ تقصد حقيقة اللفظ أم تقصد أنك ملك على عدد من البشر؟ هذا أمر عسير جدا. ومثل هذه المسائل الشريعة الإسلامية تسدها وتغلق هذه الأبواب. طيب، عندنا مسألة: ما حكم التسمي بقاضي القضاة؟ أولا، إن قيل بأن فلان الفلاني قاضي قضاة البلد الفلاني، قاضي قضاة البلد الفلاني، فيظهر والله أعلم أنه لا حرج من ذلك. طبعا، هل الأفضل استخدام هذا اللفظ؟ لا، الأفضل ترك هذا الأمر، يسمى رئيس القضاة مثلا، يعني بعضهم يقول وزير القضاء إلى غير ذلك، رئيس القضاة، رئيس مجلس القضاء إلى غير ذلك من الألفاظ الأخرى السهلة اليسيرة بإذن الله عز وجل. أما إن قيل بأنه يعني قاضي القضاة مطلقا، هكذا قاضي القضاة مطلقا، ذهب جمع من أهل العلم إلى الجواز، قالوا لأنه يعلم قطعا بأنه المقصود أنه رئيس القضاة، ما يقضى، ما ليس المقصود من هذا اللفظ بأنه الذي يفصل بين القضاة مثلا في الآخرة والعياذ بالله، فمعروف من سياق اللفظ أن المقصود أنه رئيس على قضاة الناحية الفلانية أو البقعة الفلانية. ويظهر والله أعلم أن، وبعض العلم يرى المنع، أن القول بالمنع أحوط، القول بالمنع أحوط وأصوب بإذن الله عز وجل. هنا قال: قال سفيان مثل شاه شاه. سفيان هو سفيان ابن عيينة. وبالمناسبة أحبة الكرام، على مر التاريخ تجد بأن عددا ممن سمى نفسه بملك الملوك وشاه شاه يبتلى بماذا؟ بأن يكون في غاية الذل والهوان ويزول ملكه، وهذا معروف حتى في التاريخ الحديث. بعضهم تسمى من ملوك العجم، تسمى قريبا هذا بأنه ملك الملوك شاهنشاه، هكذا سمى نفسه، ثم نزع منه الملك على فساد عقيدته، نزع منه الملك وتقلب في البلدان شريدا طريدا، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة عضد الدولة فانخسر ابن حسن ابن بويه الديلمي قال: هو أول من تسمى بشاه شاه. هذا الرجل قيل عنه بأنه كان يقول الشعر، سمى نفسه ملك الملوك. لماذا؟ يعني قام بأعمال كثيرة من ناحية البنيان والعمران وغير ذلك، واستولى على بلدان كثيرة. فماذا قال؟ يقول هو: ليس شرب الراح إلا في المطر، الراح الخمر، وغناء من جوار في السحر، جوار جمع جارية، مبرزات الكأس من مطلعها، ساقيات الراح من فاق البشر، عضد الدولة وابن ركنها، ملك الأملاك غلاب القدر. قبحه الله، نسأل الله العفو والعافية. يقال بأنه لما احتضر قال: ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. ومات بأي علة؟ علة الصرع. واضح بارك الله فيك؟ وين شاهنشاه؟ وين هذه الأمور؟ نسأل الله العفو والعافية. وأقام طبعا، هذا كان بالإضافة إلى هذا الأمر، كانت أيضا عقيدته فاسدة. وفي بعض نسخ البداية والنهاية، ليست في كل النسخ، بعد هذه الأبيات، يعني هل هو من ابن كثير أو من الناسخ مثلا، ماذا قال؟ قبحه الله وقبح شعره وقبح أولاده، فإنه قد اجترأ في أبياته هذه فلم يفلح بعدها أبدا. فيقال أنه حين أنشد قوله غلاب القدر أخذه الله فأهلكه. ويقال إن هذه الأبيات ما قالها هو، وإنما أنشدت بحضرته فأقرها يعني، فأزال الله ملكه. نسأل الله العفو والعافية. هنا فائدة، ابن رجب الحنبلي وابن مفلح الحنبلي أيضا ينبهان أن التسمية بملك الملوك وقاضي القضاة هذه من شعار الفرس والمجوس، من شعار الفرس والمجوس. لذلك إخواني الكرام، المبالغة في المدح، مدح النفس، هذه تكثر عند غير العرب، تكثر عند غير العرب. يعني نتكلم عن كتب التاريخ يعني، يعني حتى يقولون بعض الألفاظ يعني مثلا نور الدين وشمس الدين وغيره وكذا، قالوا هذه العرب ما تعرفها، هذه العرب ما تعرفها. نبه أيضا بعض أهل العلم أن من الألفاظ التي ينبغي أن تتجنب سيد الكل وسيد الناس، سيد الكل وسيد الناس. وأيضا نبه بعض أهل العلم منهم حفيد المصنف يعني من عقبة يعني الشيخ محمد بن إبراهيم أن التسمية بالمفتي الأكبر أو الإمام الأعظم لا حرج منها، المفتي الأكبر أو الإمام الأعظم لا حرج منها. إن المقصود ماذا؟ المفتي الأكبر رئيس المفتين، واضح بارك الله فيكم، وليس المقصود التقديس أو التبجيل أو غيره، كبير المفتين يعني مثلا أو غير ذلك. وأيضا ينبه الشيخ محمد بن صالح العثيمين أن لفظ صاحب السمو وصاحب الجلالة هذه ألفاظ لا حرج فيها، لأن للإنسان مثلا رفعة تناسب ذاته الحقيرة، واضح بارك الله فيكم، تناسب الذات الإنسانية. ولكن لو تلحظون ملك الملوك هذه وضعها ماذا؟ مختلف، هذه لفظة عظيمة جدا. نسأل الله العفو والعافية. وهذه الألفاظ طبعا ماذا؟ تكثر عند الشعراء، خاصة مرتزقة الشعراء الذين يمدحون اليوم لأجل العطاء والنوال، ثم بعد يومين يعني يشتم ويسب وغيره، فتجد بعضهم يمدح الممدوح هذا بأشياء عظيمة جدا. وربما ذكرت لكم قبل في مجالس ماضية أن أحدهم أراد أن يمدح شخصا، وقد سمعت هذا الأمر يعني رأيته في مصورا، قال إما مدحتك أشك في ديني وإيماني. فقال يا فلان الممدوح فيه صفات طيبة ويستحق المدح، لكن هذا الكلام الممدوح ما يقبل به أصلا، واضح بارك الله فيكم، ما يقبل بهذا الكلام. فالإنسان لابد أن ينتبه لي ألفاظه. نسأل الله العفو والعافية. وإذا أراد أن الإنسان أن يمدح غيره فليمدحه بماذا؟ فليمدحه بحق ولا يسرف في المدح. أنا أريد أتذكر شيء، أحدهم وقف عند الشيخ ابن عثيمين ومدحه بأبيات فقال يا أمتي إن هذا الليل يعقبه فجر وأنواره في الأرض تنتشر، فالحق منتشر والبغي مندحر، والفجر رغم ظلام الليل ينتشر، ما دام فينا ابن عثيمين شيخ صحوتنا. فأنكر عليه الشيخ، قال قل ما دام منهجنا نهج الأولى سلف لا تقل مثل هذا، واضح بارك الله فيكم. فلذلك هؤلاء هم مشايخنا وهذه طريقتهم. نسأل الله عز وجل أن يحفظ الأحياء منهم وأن يرحم الأموات. أيضا من المساء التي يظهر فيها تعظيم الله عز وجل احترام أسماء الله الحسنى وتغيير الاسم لأجل ذلك. يعني أحيانا قد يكون اسم الإنسان فيه شيء ومحذور شرع، فمن باب احترام أسماء الله الحسنى نغير هذا الاسم. قبل أن أذكر لكم هذا المثال، رجل من غير العرب كان في طالب الجامعة الإسلامية اسمه معين الله، هل لله معين؟ أجيب ليس لله معين. فقال له الشيخ عبد المحسن العباد، وسمعت هذا الأمر بنفسي من الشيخ، لا اسمك خطأ وهذا منكر. قال الشيخ ماذا أفعل؟ تغيير الاسم أحيانا في بعض البلدان صعب. فقال غير الاسم إلى معين الله. واضح بارك الله فيكم؟ يعني معين الله يعني كأنه يعني هذا الإنسان رزق من الله عز وجل لوالديه، يعني معنى الاسم يعني. وأذكر أن شيخنا الشيخ عبد الرحمن الشبل توفي رحمة الله تعالى عليه، كان أحد الطلاب اسمه غلام الله، غلام الله معناها عبد الله، هذا معناه، فكان يقول له لا سأناديك بعبد الله. واضح بارك الله فيكم؟ فهذه أمور لابد أن ينتبه الإنسان لها. وأذكر أن أحد الطلاب كان في صفي اسمه يهوذا، فكان بعض مشايخنا يقول له سأسميك عبد الله، سأسميك عبد الله. فلعل العموم المقصود أن ننتبه إلى بعض المسميات. وما اللطيف ما مر علي أني رأيت أحدهم وسألته بنفسي، كان اسمه فتح الباري. قلت له خير فتح الباري ليش؟ فقال يعني لماذا سميت بهذا الاسم؟ قال كان والدي يقرأ على شيخه في مصر كتاب فتح الباري، ففي وسط القراءة جاءه الخبر، يعني من هوماليزي وكانت القراءة في مصر، أن هذا يعني أنه رزق بمولود ذكر، فقال سأسميه بفتح الباري، فسماه بهذا الاسم. من احترام أسماء الله عز وجل ألا تطلق هذه الأسماء على المخلوقات، فيمنع من كل إطلاق يتوهم منه عدم احترام أسماء الله سبحانه وتعالى، يمنع من كل إطلاق يتوهم منه عدم احترام أسماء الله عز وجل. إذا فهمت هذه المسألة ستتضح لك كثير من الصور التي قد تكون مشكلة. فلو قلنا بأن فلان مؤمن، هل يوهم هذا اللفظ عدم احترام أسماء الله عز وجل؟ أجيبه، لو قلنا بأن فلان مؤمن هل يوهم؟ لا ما يوهم، واضح بارك الله فيكم. أما لو قلنا فلان المتكبر هذا أمر آخر، الوضع يختلف الآن. لو قلنا فلان سميع، هل هذا يوهم عدم احترام أسماء الله عز وجل؟ لا ما يوهم هذا الأمر عدم احترام أسماء الله سبحانه وتعالى. فلذلك إذا فهمت هذا الأمر ستتضح لك صور هذا الباب أو هذا الأمر. بعض أسماء الله الحسنى هل يصح إطلاقها على المخلوق؟ إذا كانت هذه الأسماء التي لا تقبل الشركة أبدا، هذه لا يجوز إطلاقها على المخلوق أبدا. يعني بعض الناس يسأل عن مثلا اسم الله يصح أن نطلقه على مخلوق؟ لا يمكن، لا يجوز هذا. الإله لا يجوز، الرحمن لا يجوز، واضح بارك الله فيكم. لا يجوز أن تطلق هذه الأسماء على المخلوق، لأن هذه أسماء لا تقبل الشرك، هذه أسماء مختصة بالواحد الأحد سبحانه وتعالى. وبعض الأسماء لا إشكال في جواز إطلاقها على المخلوق، الحي المؤمن هذه ما في حرج، لو قلت فلان حي والأحياء وهذا المخلوق الحي لا حرج في هذا، فإن هذا أمر غير مشكل أبدا ولا يفهم منه أي أحد انتقاص أو عدم احترام أسماء الله سبحانه وتعالى. عندنا نوع ثالث وهذا الذي فيه شيء من الإشكال، بعض الأسماء تطلق على الله عز وجل وتطلق على غيره بقيد، هل يصح إطلاقها على المخلوق من دون قيد؟ لا. مثلا لو قلت فلان رب هذه السيارة، هذه تطلق على المخلوق بقيد، لكن هل يصح أن نقول فلان الرب؟ ما يجوز، واضح بارك الله فيكم. لو قال لك قائل طيب أنت تقول فلان رب السيارة رب الدار، لماذا لا أقول فلان الرب؟ نقول هذه أطلقت على المخلوق بقيد وليست مطلقا، فلا تخلط بين الأمرين. لذلك يقول ابن رجب في تفسير سورة الإخلاص وحرم التسمي بأسمائه المختصة به كالله والرحمن والرب، وإنما يجوز التسمية به مضافا إلى غير من يعقل، وكذلك الجبار والمتكبر والقهار ونحو ذلك الخلاق والرزاق والدائم ومنه ملك الملوك، وذكر تفاصيل في هذه المسألة. قال أما ما تسمى به المخلوقون فإذا كان من باب الإضافة، قلت فلان سميع فلان بصير، لا إشكال في جواز هذا الأمر، لا إشكال في جواز هذا الأمر. وكذلك لو قصدت الوصفية زيد سميع زيد بصير، لا إشكال في جواز هذا الأمر، لا إشكال في جواز هذا الأمر. والله تعالى أعلم. إذن عندنا هذه المسائل تضبط لنا هذا الباب، تضبط لنا هذا الباب، وتضبط لنا كثيرا من مسائل هذا الباب. فإن قال قائل لو قيل فلان العزيز بأل التعريف والمقصود من هذا الوصف، لا حرج، قالت امرأة العزيز، واضح بارك الله فيكم، لأن المقصود ماذا؟ أني أذكر صفته، أني أذكر صفة هذا الإنسان. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، فقال ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت شريح ومسلم وعبد الله، قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح، قال فأنت أبو شريح، رواه أبو داود وغيره، وإسناده حسن، فيه راو يقال له يزيد ابن المقدام ابن شريح، ويزيد هذا صدوق، فالخبر إسناده حسن. وأبو شريح هذا اسمه هانئ ابن يزيد، ليس له إلا هذا الحديث، ليس له إلا هذا الحديث. وطبعا على ذكر هانئ، يعني عند الحنابلة هذا الاسم يعني يدرج عندهم، هانئ ومهنى، واضح بارك الله فيكم، مسائل ابن هانئ على الإمام أحمد ومهنى وغيره تجد هذه الأسماء عندهم، كما يقال يعني لا تجد قصيميا إلا وفي اسمه، ها أحد يعرف؟ سليمان، ما تجد إلا في اسمه سليمان، هذا موجود يعني هنا. وطبعا يعني بالمناسبة قبل يعني عندنا مثلا اسم في بعض العوائل، يعني اسم سعيد ما يكاد يخلو منه أحيانا بيت في بعض الأسر، في بعض الأسر. طيب، ذهب جماعة من أهل العلم أن التسمية بالحكم محرمة وممنوعة، وهذا قول مرجوح بدليل أن بعض الصحابة كان اسمه حكم وحكيم، فلا حرج في ذلك، حكم وحكيم لا حرج في ذلك. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لاحظ أن هذا الرجل أطلق عليه أبا الحكم لسبب، يعني أنهم يعنون وصف هذا الرجل بهذا الشيء، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا وغير الاسم، واضح بارك الله فيكم. يعني ليست كنية لأن عنده ولد كبير اسمه حكم، لا، لأنهم كانوا يحتكمون إليه فسمي أبا الحكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم منع من هذا، منع من هذا. طيب، أيضا من الأمور العظيمة التي يجب أن تراعى وأن يلتفت لها وأن يحذر الناس منها تحذيرا شديدا عظيما، خاصة مع تساهل بعضهم في مثل هذه الأمور، تحريم الاستهزاء بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم، أو إن شئت فقل تحريم الاستهزاء بشعائر الإسلام، تحريم الاستهزاء بشعائر الإسلام. لذلك يقول ابن العربي المالكي الهزل بالكفر كفر لا خلاف بين الأمة فيه، الهزل بالكفر كفر لا خلاف بين الأمة فيه. لذلك عند الحنفية ماذا يقولون؟ يقولون من استهزأ بما أضيف لله عز وجل، مثل المسجد بيت الله عز وجل، فبعضهم يستهزئ بالمساجد، قال هذا يكفر، هذا يكفر. وأحيانا إخواني الكرام بعضهم يستهزئ بالمسجد وعبادة الصلاة، واضح بارك الله فيكم، فهذا لا شك ولا ريب أنه كفر مخرج من الملة. لكن ستأتي معنا بعض الحالات ومسائل لابد من التفريق، أنه لا يقصد الاستهزاء بشعائر الإسلام وإنما يقصد أمر آخر، هذا الشيء آخر سيأتي معنا بإذن الله عز وجل. مع التنبيه، هل الهازل، نتكلم عن الهزل الآن، ليس يعني من باب المزاح، واضح بارك الله فيكم، هل يقصد حقيقة الاستهزاء؟ دعني أضرب لك مثال آخر ثم نرجع. من قصد الهزل بالطلاق، الهزل بالطلاق، هل يقصد الطلاق؟ أجيبه، يقصد الطلاق؟ لا ما يقصد الطلاق، لكن منع من هذا الهزل أم لا؟ منع، واضح بارك الله فيكم، لأنه يقول لك أنا ما أقصد الطلاق أصلا، وإنما أنا قصدي الهزل فقط. يا كذلك من يستهزئ بشعائر الإسلام من باب الدعابة والمزاح، يقول طبعا أنا ما أقصد يعني الاستهزاء بالقرآن أو السنة، ولكن نريد أن نضحك، واضح بارك الله فيكم، فلا يلتفت إلى يعني المقصود الأبعد، وإنما يلتفت إلى لفظه، واضح بارك الله فيكم. نقول طبعا قطعا إذا قصدت الاستهزاء بشعيرة الإسلام هذا كفر مخرج من الملة، ما في إشكال، يعني الذي يستهزئ بهذا الأمر ما في إشكال في خروجه من الدين والعياذ بالله، إذا كان قاصدا ومتعمدا أن يستهزئ بشعائر الله عز وجل. لكن بعضهم يقول لك أنا ما أقصد هذا، وإنما قصدنا ماذا؟ إنه يعني سواليف وغيره. نقول هذا لا يجوز، ومر معنا كلام من العربي أن هذا كفر والعياذ بالله باتفاق العلماء، فلذلك لابد أن ينتبه لهذا. قال وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نأخذ ونلعب، يعني لو سألت الآن بعض المستهزئين لماذا تستهزئ؟ يقول لك لا نحن نلعب، يعني جالسين في ليل طويل ومناوبة مثلا وخلصت السواليف، فنبدأ الآن يعني ونتكلم بكذا وكذا ونحن ما نقصد شيء. فهذا ذمه الله عز وجل ذما عظيما في القرآن العظيم، بل بعض أهل العلم يقول هذا الأمر صدر من المنافقين، وبعضهم يقول لا ما صدر من المنافقين، صدر من أقوام كانوا يؤمنون بالله عز وجل وحكم عليهم بالكفر لأنهم أتوا بلفظ عظيم، نسأل الله العفو والعافية. بعض أهل العلم يقول هذه الآية يعني هذه المسألة صدرت من عبد الله بن أبي بن سلول، ولكن هذا لا يصح، لأن عبد الله بن أبي بن سلول ما شهد غزوة تبوك، ما شهد غزوة تبوك. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة، من الصحابي فيهم؟ ابن عمر، والبقية ليسوا صحابة، ليسوا صحابة. وهذا اللفظ لفظ ابن تيمية في الصارم المسلول، ابن تيمية جمع هذه الروايات، وهذه طريقة عند أهل العلم معروفة من باب الاختصار، يجمعون الرواة ويأتي بلفظ واحد دخل حديث بعضهم في بعض، أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا يعني أوسع بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني من؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذاك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق. فقال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، النسعة الحزام الذي يربط به الرحل، الحزام الذي يربط به الرحل، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه، زجرا من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل. وحديث ابن عمر إسناده حسن بالشواهد، وروايات التابعين هذه يقوي بعضها بعضا. لابد أن ننتبه أحبتي الكرام إلى مسألتين، أولا الاستهزاء بالدين بشعائر الإسلام نفسها هذا كفر مخرج من الملة. رجل يأتي ويستهزئ مثلا بالأذان، ويستهزئ بالصلاة، ويستهزئ بالزكاة، ويستهزئ بأمور الشرع والدين، فهذا كفر مخرج من الملة. عندنا مسألة أخرى، رجل استهزأ بعمل عامل من أهل الدين، يعني هو ما قصد السخرية بدين الله عز وجل، وإنما تكلم مثلا رجل قال فلان الفلاني بدر منه تصرف قبيح، ما هذا التصرف؟ واضح بارك الله فيكم. فيقول أنا ما خطر في بالي ذكر الشرع والدين، وإنما قصدت الفاعل نفسه وليس الفعل. يعني أحيانا تجد بعض الناس قد يطلق بعض الأمور على بعض من ينتسب إلى العلم الشرعي. يقول أنا ما أقصد العلم الذي في صدورهم، وإنما أقصد ماذا؟ عمل هذا العامل. لا شك أن هذا أمر مذموم وأمر قبيح، لأنه قد اقترب من شر عظيم والعياذ بالله. ولا يزال الإنسان أحيانا يتوسع في هذه الأمور حتى يقع في الاستهزاء بمسائل الشرع والدين. وأما إن كان يجمع بين الأمرين، بين العمل وبين مسائل الشرع والدين، فهذا أيضا كفر مخرج من الملة. فهذا أمر والله عظيم للغاية، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. جاء جيد عندنا مسألة أخرى. أما في بعض الأحوال، لو أن رجلا ما قصد السخرية بالدين، يعني أحيانا يكون الإنسان مكره، واضح بارك الله فيكم، فهذا وضع آخر، هذا أمر آخر ووضع آخر. وأيضا بارك الله فيكم، أحيانا بعض الناس ما يعرف أن هذه المسألة من الدين. في بعض المسائل بعض الناس يقول لك أنا ما أعرف أن هذه من الدين أصلا، فهذا أيضا أمر آخر، هذا أمر آخر. جيد، فعلى الإنسان أحبتي الكرام أن ينتبه إلى ألفاظه، وأن ينتبه إلى مثل هذه الأمور الخطيرة وهذه الأمور العظيمة، خشية أن تؤدي به هذه الأشياء إلى الخروج من الملة والشرع والدين. ومن العجب العجاب أحبتي الكرام، أنك تجد بعض من شارف أو ربما وضع القدم الأولى في القبر، خلاص يعني راحل من هذه الدنيا، لو أعطيته أعظم لذات الدنيا ما يتلذذ بها، وقد شارف على 90، يعني تجاوز 80، أن تبدر منه مثل هذه الألفاظ. أحيانا بعضهم قد يكون مقصوده المناكفة. إيش المناكفة؟ هؤلاء يقولون شيء في اليمين سأعاندهم وأقول شيء في اليسار، واضح بارك الله فيكم. هذا أحيانا، لكن بعضهم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ولعله يستدرج إلى سوء الخاتمة وهو لا يدري، واضح بارك الله فيكم. هذا موجود، كأن تجد رجل وهو على مشارف الخروج من الدنيا يبدأ يطعن في ماذا؟ في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا والله فيه نماذج كثيرة، يعني تجد بأنه الآن على كبر السن خلاص، يعني ما فعل هذا الأمر في شبابه، بعد ما بيضت لحيته يبدأ الآن يتكلم عن مثل هذه الأمور. واحد المعتوهين إخوان الكرام مجنون، نسأل الله العفو والعافية، ربما سجل 30 حلقة في بعض الصحاب، في صحابي واحد 30 حلقة، وكله ثلب في هذا الصحابي، نسأل الله العفو والعافية. يذكر عن أحدهم، وهذا الرجل رد عليه العلامة المعلمي في كتابه الأنوار الكاشفة، والمعلمي رد على شخص آخر أيضا، التنكيل رد على الكوثري، والأنوار الكاشفة رد على أبي ريا. أبو ريا هذا تكلم عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان مشهورا بالطعن في أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فيقال بأنه عند النزع والاحتضار عن أبي ريا هذا أنه كان يقول أبو هريرة أبو هريرة ثم خرجت روحه، نسأل الله العفو والعافية. وأيضا يعني من يغرق في مثل هذه الأشياء ويتقحمها، والله تجد على وجوه بعضهم ظلمة عظيمة جدا. حتى قال لي أحدهم، قال أنا أعرف فلان الفلاني، رجل مشهور بانحرافه العظيم وحطه على بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هو موجود على قيد الحياة، قال لي أنا أعرفه منذ القدم، قديم أعرفه، قال انقطعت عنه ويحدثني بنفسه، سمعته منه مباشرة، قال انقطعت عنه مدة، فلما رأيته بعد مدة أنكرت وجهه، ما عرفته للظلمة التي تعلو وجهه والعياذ بالله. فلذلك هذه أمور خطيرة وأمور عظيمة. وبعض الناس وللأسف الشديد يركب هذه الموجة والعياذ بالله. يعني جمعني مجلس برجل كبير في العمر، كبير جدا، ويبدأ يتكلم على السنة النبوية أو غيرها، معروف تابع برامج بعض الشرار من غير بلادنا، ليس عندنا، يقيم في دولة أخرى، فانخدع به مجموعة عظيمة من الناس. وهذا الرجل سبحان الله أخمل الله ذكره، انطفأ، خنس والعياذ بالله. فبدأ يتكلم على بعض أمور السنة، بينت له وغيره، يعني الرجل ماضي في كلام، يعني حتى الصغار ما يقولونه، كلام خرابيط، يعني واضح أنه ما يفهم شيء، يعني خرابيط في خرابيط. يعني هممت أن أخرج له صحيح البخاري، أقول له أقرأ لي سند واحد بس أنا أريدك تقرأ سند واحد من البخاري، هذا الكلام نريد أن نراه، ولا الكل ترى يتكلم إخوان الكرام ويستطيع على الكلام، يعني لكن هذا والله أمر خطير وعظيم أن يكون الإنسان على هذا الحال وهو يريد أن يرحل من هذه الدنيا. بالمناسبة الحافظ بن حجر في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة يتكلم عن تراجم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. تقرأ في هذا الكتاب تجد الحافظ بن حجر يعني كأن أمام عينيه مسألة حفظ مقام الصحابة، واضح بارك الله فيكم، وهو يعني عفيف اللسان جدا في مثل هذه الأمور، عفيف اللسان جدا في مثل هذه الأمور. وهذا لا شك ولا ريب أنه من علامات الخير، أن هذا من علامات الخير، حتى أنك قد ترجع إلى ترجمة الصحابة في كتب أخرى قد يذكرون بعض الأشياء وتكون روايات ضعيفة وموضوعة وغيرها، والحافظ بن حجر يعرض يشطبها بالكامل، يشطبها شط، فهذا من علامات التوفيق. كم بقي على الأذان؟ 5 دقائق. طيب نكمل إن شاء الله بعد الأذان، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.